السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما بدا به من هذا اللقاء المبارك. هنا في تحوير لهذه الدورة، دورة الإمام مالك التي قام عليها الإخوة في دار الحديث، جزاهم الله خيرا، وجزى الإخوة المسؤولين في هذه البلاد المملكة المغربية على تسهيل منتقيات الخير والعلم والنفع العام في مثل هذه المؤسسات المباركة التي يكون من خلالها استقطاب أهل العلم لتعليم الناس الأمور الدينية والأحكام الشرعية فيما يتعلق بحياتهم ومعاملاتهم وعقيدتهم وعبادتهم. فشكرا للجميع في تسهيل مثل هذه الملتقيات المباركة. حديثنا في هذا المجلس حول ما يتعلق ببعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق كثيرة، فهناك حق الله، هناك حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حقوق للصحابة، وهناك حقوق لولاة الأمر، وهناك حقوق للوالدين، وهناك حقوق للإخوة، وهناك حقوق للأرحام. فحديثنا في هذه الحقوق، وهناك جملة من الوصايا. حديث شريف أتى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث العرباض ابن سارية. من يعرفه؟ ما شاء الله، من رواه؟ ما هو الحديث؟ أحسنتم. يقول أهل العلم أن هذا الحديث من الأحاديث الشاملة الجامعة، فأتى بعض التابعين إلى العرباض قالوا أتيناك عائدين ومسترشدين، فكان مريض فأتوه لزيارته وأيضا للاستفادة وطلب العلم. قالوا أتيناك عائدين يعني من العيادة، وأيضا مستفيدين ومسترشدين، وهكذا الطالب العلم ينبغي إذا أتى مجالس أهل العلم. فلما رآهم قد سألوا الفائدة قال لهم: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انتهى الحديث. هناك مجموع روايات أتت في بعض دواوين السنة فيها زيادات على هذا اللفظ، وسنتناول التعليق على هذا الحديث. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك واعظ وهناك موعوظ وهناك موعظة، فمن الواعظ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الموعوظ؟ الصحابة رضي الله عنهم. وما هي الموعظة؟ لم يأتي لها في هذا الحديث ذكر، ولكنه أتى ذكر أثر هذه الموعظة. أثرها أنها هيجت النفوس للانكسار بين يدي بارئها والخضوع لخالقها والتذلل هيبة لما سمعوا من مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبكوا. وهذا البكاء بخروج تلك الدموع الطيبة الطاهرة المباركة، وعينان لا تمسها النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله، وأتى في رواية: وعين باتت تحرس الإسلام وأهله. عين باتت تحرس الإسلام وأهله. فهنيئا لرجال الأمن الذين يحرسون مصالح المسلمين. ولذلك أثر المواعظ في النفوس أنها تبعث للعمل. هكذا كان الوعظ، هكذا كان وعظ سلفنا الصالح، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا صحابته. فكان هديه في الموعظة أنها ليست ديدا، وكان هديه في الموعظة أنه يتخولهم بالموعظة، وكان هديه صلى الله عليه وسلم بالموعظة بالآيات القرآنية وبما يوحي الله تبارك وتعالى إليه، فإنما هو وحي يوحى صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فدل على أن الموعظة أصلها الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعله بعض القصاص اليوم من هذه الخرافات أو الخزعبلات أو المنامات أو الخرافات أو التمثيليات والمسرحيات أو الأغاني الدينية وغير ذلك مما يريدون أن يعظوا به الناس بغير إذن من أراد أن يعظ فليقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الموعظة المباركة أثرت في النفوس لدرجة أن القلوب أصابها الوجل والخوف، والبلاغة هي قلة الكلام ودقة معناه، فهو وجيز في اللفظ عظيم في المعنى،
فهذا هو الكلام البليغ. فبلاغة الكلام ليس كثرته، إنما بوضوحه ودقته وسهولة عبارته ووصوله، كيف لا والكلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبلغ من التأثير غايته لدرجة أن الصحابة بكوا فدمعت العيون، وأيضا وجلت القلوب، وهذا أثر زائد. فوجل القلب أمر خفي وشأن سري، ولكن العرباض كان يتكلم عما حصل لنفسه وما رآه من إخوانه الصحابة. إذن كان هذا هدي الصحابة إذا أتتهم الموعظة. لكن وعاظ زماننا الذين يعظون بالنكت والمهزلة والمسخرة والضحك كما يسمونهم، فتجدهم لهم ملتقيات ولهم مجتمعات بما يسمى بالمسرحيات أو الإنشاد أو غير ذلك، فليس هذه طريقة تتويب العباد. لا بالكذب الديني ولا بالأغاني التي يسمونها أغاني دينية، فالدين لا يجوز الكذب من أجل دعوة الناس بما يسمى بالتمثيليات الدينية، وليس ديننا دين هزل ولعب ومزمار وغنى بما يسمونها أغاني الدينية. إذن هذا هو الوعظ. هذا الوعظ الذي ضرفت منه العيون ووجلت منه القلوب ارتقى وسمى في نفوس أهله حتى علت همتهم فقالوا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني التمسوا في نصحه ووعظه إشفاق، فزادت في النفوس الهمة، قالوا أوصنا أوصنا. إذن هناك أمر زائد، فالموعظة شيء والوصية شيء آخر، فأوصاهم. الموصي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستوصي من؟ الصحابة رضي الله عنهم. والوصية ما هي؟ دونكم إياها. فهذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم لصحابته، بل لصحابته ولعموم أمته، فهي وصية للجميع، فهذه وصية رسول الله. فماذا قال لهم؟ والموصي غالبا إذا أوصى جمع همته بأن يركز على الأشياء العظيمة النفيسة، غيرها له منزلته ولها نفاستها ولها أهميتها، ولكن يبدأ بأهم الأمور. فماذا قال لهم؟ قال أوصيكم بتقوى الله. فتقوى الله بها سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. ما هي تقوى الله؟ أن تجعل بينك وبين غضب الله حاجز ومانع، وهي كلمة جامعة تبعث لفعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، هي كلمة جامعة تبعث في النفوس أن يرى الإنسان حيثما أمره الله، وأن لا يفقد حيثما أن يرى حيثما أمره الله وأن لا يفقد. ولذلك رؤية حيثما أمر الله هذا هو الواجب في حقه، وأن لا يفقد في تلك المواطن، فلا يرى في ما نهى الله عنه، ولا يفقد فيما أمر الله به. هذا هو المتقي لله، هذا هو حبيب الله، هذا هو ولي الله، القائم بتوحيد الله، المبتعد عن الإشراك، المستقيم على السنة، البعيد من البدعة، الملازم للطاعة، التارك للمعصية، البعيد عن الشهوات والشبهات. هذا هو ولي الله. وكن من تكون، عربي، عجمي، أبيض، أسود، أمير، فقير، حقير، صغير، كبير، لتكن من تكون. هذا ولي الله، هو الذي قام بتوحيد الله وابتعد عن الشرك، هو الذي استقام على السنة وابتعد عن البدعة، هو الذي لازم الطاعة وابتعد عن المعاصي والمنكرات وانصرف عن الشهوات والشبهات. قال أوصيكم بتقوى الله، لماذا؟ لأن في تقوى الله نجاة الدنيا، في سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أترابا، أي لهم الجنة، لهم الجنة. والآيات في التقوى والأحاديث كثيرة، وكفى بها أنها وصية الله للأولين والآخرين. فأمر الأنبياء فقال يا أيها النبي اتق الله، وأمر المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وأمر الناس فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه تقوى الله. إذن تقوى الله اعتقاد في القلوب يبعث على فعل أوامر الله وترك نواهيه، اعتقاد في القلوب يبعث على فعل أوامر الله وترك مناهيه. هذا الاعتقاد، وهذه التقوى ليست مجرد دعوة أو كلام، إنما هي حقيقة واعتقاد. هذه هي التقوى، هذه هي التقوى، وبها السلامة والنجاة. العدد ما شاء الله تبارك الله بدأ يتزايد كثيرا، والمكان يرغب الأخوة أن يتراص بعضكم إلى بعض، فتفسحوا يفسح الله لكم، تفسح. جزاكم الله. واحتسب هذه الحركة فلها عند الله أجر عظيم. قال تقوى الله والسمع والطاعة. انظروا هذه النقلة، تقوى الله وإيش؟ والسمع والطاعة، لأن بالسمع والطاعة صلاح الأمور الدنيوية، لأن في حياة الإنسان الدنيوية قدرته على الممارسة للأمور الدينية. فإذا لم تستقر له سبل ولا أمن ولا أمان، كيف تكون الحياة؟ لو لم يكن أمن وأمان، هل سنجتمع في هذا المكان؟ لا والله، لا يمكن. ولذلك نعمة الأمن والأمان لا تعادلها الأثمان، ولا يحصل للإنسان في مثل ذلك توفر هذه المسائل إلا فيما يتعلق بالسمع والطاعة. ومسألة السمع والطاعة لا يحب أن يسمعها الخوارج.
يجعلوا فيه قليل من السفر نفس الأول، اسكبوا على هذا.
مسائل السمع والطاعة لا يحبها الخوارج. الخوارج لا يرغبون أن تتكلم في مسائل السمع والطاعة. نقول لهؤلاء: أليست هذه الأحاديث في صحيح مسلم وفي البخاري وفي الموطأ وفي السنن؟ أليس الذي أمر بالصلاة والذي حذر من الربا والذي أمر بستر العورات والذي نهى عن المنكرات المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ بل إذن ما الذي جعلك تضطرب عندما تسمع هذه النصوص؟ لأنه يرى أن ولاة أمره كفار ما تنطبق عليهم هذه النصوص. إذن عرفناكم، أنتم لا ترغبون في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهناك أقوام من مؤولة الصفات بلغ بهم الحد أن أحدهم يقول: وددت أن أحك هذه الآية من إيه؟ من القرآن. فإذا استدل عليه بالآيات الدالة على حق الله وصفات الله يقول: هذه أدلة المشبهة، هذه أدلة الحشوية، هذه أدلة كذا، وينسبونهم لهذه قالة الأسماء المنفرة، الأسماء المنفرة، حتى ينفر الناس منهم، وهم يتكلمون بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وطريقتهم طريقة سنية سلفية. أتى بعدهم أقوام بلغ بهم من تقدير واحترام الأولياء إلى أن عبدوهم من دون الله، فأصبحوا يلجؤون لهم في كشف الضراء وقضاء الحاجات وكشف الكربات وشفاء المرضى. مريضك إذا مرض من الذي يشافيه؟ هو الله. وإذا مرضت فهو مشفي. لا ولي، لا حجر، لا شجر، لا قبر، لا كائنا من كان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدعونه: يا علي، أتي به يوم خيبر يشتكي عينيه من الرمد يقودونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قال: يشتكي عينيه من الرمد. فأتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، قال: انفذ على رسلك. الشاهد أنه كان مريض، فكيف يسأل الآن شفاء المرضى؟ هو نفسه لم يرفع مرضه عن نفسه. ألم يقتل علي بن أبي طالب؟ ألم يقتل رضي الله عنه؟ ألم يقتله عبد الرحمن بن ملجم؟ لو كان يعلم الغيب لعلم أن ابن ملجم قادم لقتله، فكيف يسأل في أمور غيبية؟ اقضي حاجتي، فرج كربتي. وكذا الذين يدعون الحسين، لو كان يعلم الحسين أنه سيقتل في العراق هل سيذهب؟ أبدا، لا يعلم. والآن: يا حسين، أهل العراق عندهم قبر الحسين، وفي الشام عندهم قبر الحسين، وفي مصر عندهم قبر الحسين. كم الحسين؟ حتى تعلموا مدى الخرافة واستغلال الناس بحب آل البيت. اي والله إن لآل البيت في نفوسنا منزلة، ولكن لا نحبهم مع الله، إنما نحبهم في الله، لا ننزلهم منزلك رب العالمين، إنهم خلق من خلق رب العالمين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني وقعت في الشرك. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
فبعض الناس إذا أوردت الآيات الدالة على توحيد الله وعدم دعاء غير الله قال نعرفها هذه آيات الوهابية وهذه نصوص يستشهدون بها أليست آيات قرآنية وأحاديث نبوية إنها طريقة سنية سلفية هذا الذي ندعو إليه لا فلان ولا غيره وفي زماننا هذا انتشر مذهب الخوارج مكفرة حكام المسلمين كأنما تكفير الحكام شهوة ورغبة فإذا أوردت لهؤلاء النصوص الدالة على مال ولاة الأمور من منزلة قال عرفناكم أنتم حكام السلاطين أنتم حك أنتم علماء السلاطين أنتم حكوميون أنتم هذه طريقة نبوية إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا وهو الذي قال هذا وهو الذي قال هذا والحمد لله عقيدتنا شاملة ليست انتقائية ادخلوا في السلم كافة أي أحكام الدين لا انتقائية في الأحكام فمن قال لأخيه المسلم يا كافر باء بها أحدهم قال وأوصيكم بالسمع والطاعة أتى في بعض الروايات وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة وأتى في رواية مجدع الأطراف كل هذه الفرضيات حتى لا تأتي في النفوس نزعة الخروج فيحدث من المفاسد أشد وأشد وأشد لأن يتولى عليهم عبد حبشي رأسه كالزبيبة مجدع الأطراف مع استقرار أمرهم خير من أن يخرجوا عليه ويصبح حالهم فوضى وقتال كما هو واقع الآن في بعض البلاد وإن شئتم أن أضرب لكم بالمثل فلا غضاضة عندي أضرب أرض الصومال وكان فيها من فيها فقاموا بحكم وجود الظلم وغير ذلك وأعادة الخوارج مسألة الظلم والأموال وتقسيم السياسة المالية وهذه الأشياء يحومون حول هذه الأشياء حول الحكم والمال لأن غرضهم ليس دين الله إنما غرضهم الحكم والمال كما فعلوا مع عثمان لما قتلوه قتل قال ثلاث لما في نفسي وست طعنات قال ماذا فيها قال ثلاث لله وست لما في نفسي عليه دل على حقد وغل فلما قتلوه قال يا قوم استحللتم دمه فماذا عن المال فراغوا لبيت المال فقال الحراس والله ما كنا نظن أنهم يريدون الدنيا فإذا بهم طلاب للدنيا ليس الدين هذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها وهي ما يقع من هؤلاء في مثل هذه المسائل كانت الأموال في بلادهم عالية فنزلت عملة بلادهم لا أمن ولا أمان ولا تحصر ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحضاني يقول ألا وإنما يحصل من المفاسد المترتبة على دفع الظلم في الخروج على السلاطين أشد مما كان في حال ما هم فيه يعني الوضع الذي يريد أن يحصل ما هو فيه أحسن مما يظن أنه سيصل إليه وهذا واقع في حياة الناس وانظروا يتمنون الآن ليالي زياد بري كذلك في العراق وما فرحوا ممن فرح علما بأن ما عليه كان حكم صدام في أمر لا يخفى على الجميع والآن العملة منهارة والأمن لا يوجد والنفوس غير آمنة والقتل على أوجه وأعلاه يتمنون لياليه الأولى الشيعة قبل السنة وهذا واقع مشاهد، وغير ذلك من البلاد الإسلامية الآن. فاحمدوا الله على ما أنتم عليه من نعمة الأمن والأمان، وفق الله الملك محمد السادس وأخوانه وأعوانه على الخير، وجمع بهم للحق، ووفقهم للعمل به والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسائر بلاد المسلمين نسأل الله يوفق حكامهم وولاة أمرهم للعدل في رعاياهم والحكم بشرع الله، فإنها من منة الله على عبد من عباده، ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله فيه، فهذه نعمة من الله له، ويدخل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وهو إمام عادل. فنسأل الله يرزقهم العدل والصلاح والرشد، وهذا حقهم علينا أن ندعو لهم، والله ديانة لا تزله، إنما ندعو لهم بالصلاح والهداية. ولذلك الإمام أحمد وأتى عن غيره علما بما حصل منهم من فتنة فيما هم فيه، قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وماذا حصل من السلطان؟ ضرب الظهر والسجن والأذى وما هو فيه، وفتنهم في مسألة عقائدية هؤلاء العلماء، فلما سألوه وقالوا ألا نفعل وكذا، قال إنها الدماء إنها الدماء إنها الدماء. فانتبهوا يا رعاكم الله، فهذا ما عليه أئمة السلف الصالح وهدي في مثل هذه المسائل. ففي الإمام مالك قدوة، وفي الإمام أحمد قدوة، وفي غيرهم من أئمة وعلماء المسلمين فيما حصل في زمانهم، بل وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إذن هذه النصوص عندما تذكر فيما يتعلق بالأسماء والصفات، عامة أهل التأويل والتعطيل لا يرغبون ذلك، وعندما يأتي الأدلة في توحيد العبادة عامة أهل الشركيات لا يرحبون بذلك، وعندما يأتي الحديث في ولاة الأمور والسمع والطاعة عامة الخوارج لا يرغبون في ذلك. انظروا بغضهم للأدلة، وإن ادعوا أنهم يعتنون به بالأدلة والنصوص. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العرب فيهم أنفة، ومع ذلك هذا فيه تنبيه وتوجيه، فيه تنبيه وتوجيه، حتى لو كان ذلك يخالف النفوس، حتى لو كان يخالف النفوس. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال فإنه من يعش منكم بعد، كما في بعض الروايات فإنه من يعش منكم، كان يحدث الصحابة، العباد يقول وعظنا، إذن هناك مخاطب ومخاطب ولغة خطاب، هناك موعظة وموعوب وواعظ، هناك وصية ومستوصي ووصية. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أشياء أخرى، فإنه من يعش منكم. الآن أتت لهم مقدمة الوصية، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة تمجدع الأطراف، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم يعني هناك من سيموت، بعدي يعني فيكم من سيحيا بعدي، لا يموت، أموت قبله، واضحة؟ قال فإنه، شوف البلاغة حتى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي، دل على أن منهم من سيموت، وأنه سيموت هو صلى الله عليه وسلم، وأن الخلاف سيكون قبله ولا بعده. أحسنتم. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الخلاف هل هو في الأمور الدينية ولا الأمور الدنيوية؟ في أمور الدين، في أمور الدين. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف الناس في المطاعم، في المشارك، في المآكل، في الملابس، لا غير فيه. قال فعليكم بإيه؟ بسنتي. عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن أخبرنا بسنته، هناك لأهل العلم لطيفة جميلة جدا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أوصى بالسنة ولم يوصي بالكتاب، لأن السنة اشتملت على الكتاب وهي مفسرة الله. وأهل الأهواء والبدع لا يحتجون بالسنة، يحتجون بالقرآن. ولذلك علي بن أبي طالب لما قال لابن عباس مناقشة الحرورية ماذا قال له؟ قال فناظرهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه. وجوه ماذا؟ وجوه تفسير اللغة. ولذلك الخوارج أهل عناية بإيه؟ بالقرآن للسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يأتي في القلوب فيؤمنوا به ولا في العقول فيتدبروه، إنما يهذونه هذ. ولذلك تجد غالب الخوارج يحتجون بإيش؟ بالقرآن، لا يحتجون بالسنة وآثار السلف الصالح أبدا، لأنها كاشفة. ولذلك هم لا يفرحون بكلمة الكتاب والسنة على فهم السلف. قال أوصيكم بكتاب الله، قال نعم، قال فأوصيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ها؟ تمسكوا هل فرق بينها وبين سنته؟ هل جعل لها اسمين ووصفين لها شيئا واحد؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما، فدل على أن سنة الخلفاء هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم لا يتجاوزون ذلك، وهذا معناه فهم السلف مقدم، فهو داخل في بيان معنى الكتاب والسنة. فنقول الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، إذن ما عليه الخلفاء هو ما عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلها سنة، كلها سنة. فإذا أتى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء المجمع على خلافتهم الراشدة. تمسكوا بها، لماذا نتمسك؟ الشيء الموجود لا يأخذ حكم المفقود، فلماذا تخشى فقد الموجود؟ لأن هناك من يجاذبك إياه، لذلك أنت تتمسك به. قال تمسكوا بها، لأن هناك من ينازع عليها لا يريدك على السنة. وكم أناك على السنة، هناك من يريد أن يحرفهم على السنة، وكم أناك على التمسك بالسنة يريد أن يترك السنة، وكم أناس في استقامته على السنة تجده يتململ. والقابض على دينك القابض، والذي يقبض على الجمر هل يريد لها بقاء أم يشعر بثمن لحظة يرميها لأنها أحرقته وتململ من شدة ما يمسكها؟ فامسكها وتعلق بالحق. فالقابض على دينك القابض على الجمر، تمسكوا بها لا يكفي التمسك، وعضوا عليها لا يكفي العض، بالنواجذ أي آخر الأسنان، فدل على أن هناك من يريد أن ينازع بالسنة. فلذلك هذا التمسك وهذا التأكيد وهذا التأصيل ودعوة العلماء وبيان الأئمة والحفظ والكتابة والتأليف والرد على أهل الأهواء والبدع، كل ذلك من أصول أهل السنة ليتمسكوا بالسنة ويثبتوا عليها. تمسكوا بها لأن هناك من لا يريد أن تمسكوا بها، عضوا عليها لأن هناك من يريد أن تنفلتوا منها، بالنواجذ لأن هناك من يريد أن تتساهلوا فيها. لماذا كل هذا؟ لأنهم لا يرغبون في بقاء هذا، فهم جند الشيطان. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ها، وإياكم. هنا بادر بالعلاج والحل قبل أن يذكر أسباب المرض التي أدت إلى مثل هذا، وهذا من فقه العلاج، أنه بادر بالحلول قبل أن يذكر أسباب هذا الأمر الذي حصل. فذكر أن الخلاف يبادر بالتمسك والاعتصام. قال وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم هنا لغة راقية جدا في أعلى درجات التحذير. وإياكم ومحدثات الأمور، أي محدثة؟ محدثة متعلقة بالدين. إذن الإحداث الديني، وأما أمور الدنيا فنحن نحب المبتدعة والمبدعون في الدنيا، نحب أهل الإبداع والاختراع الذين يكفون أهل الإسلام أن يكونوا عالة على غيرهم في المخترعات وفي الأشياء التي تنفع الناس في دنياهم وأمورهم وأشياءهم. واضح؟ عالجوها بسرعة. إذن فرحتنا بهذا الذي أبدع وهو مبدع، لماذا؟ لأنه ساهم مساهمة عظيمة في نفع أمته. إذن الإحداث الممنوع إحداث دنيوي أو إحداث ديني؟ إحداث ديني. وأما أمور التقنيات الصناعية فها نحن نستعمل المذياع والميكروفون واللاقط والإضاءة وهذه الأشياء في نقل حافظات الصوت، ونقل أيضا هذه الأجهزة والإرساليات وما يكون بها النفع. ولذلك أمور الدنيا ليست من الممنوع، وإنما الممنوع الإحداث في الأمور الدينية، لأنه لا دين جديد. اليوم إيه؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يوجد صلاة جديدة، انتهى. ما عندنا دعوة جديدة، الدعوة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندنا منهج جديد، ما عندنا حج جديد، ما عندنا صيام جديد. عليكم بالعتيق فقد كفيتم. ما في وضوء جديد، في طريقة وضوء جديدة أبدا، هو الوضوء الذي توضأ رسول الله. من توضأ نحو وضوئي هذا، صلوا كما رأيتموني، خذوا عني، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا دين جديد ولا منهج جديد ولا دعوة جديدة، فكل دعوة ومنهج وطريقة جديدة نقول قف، لا نريد هذا الجديد، نريد ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أريد الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل تريد الديانة؟ ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم، لا يكون اليوم دين أبدا.
قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن هذا وصف لأصل كل محدثة، يعني في الدين حكمها وصفها بدعة، وصفها بدعة. كل محدثة في الدين وصفها بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن كل بدعة حكمها أنها ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا مآلها. إذن وصف أصلها وحكمها ومآلها، تبهتم؟ هذا كلام من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كل محدثة بدعة، وكل بدعة، كل عند أهل اللغة من الفاظ إيش؟ العموم العام الذي يشمل كل أجزاء الشيء. فلا يأتي شخص يقول لا بدعة حسنة،
بدعة سيئة، بدعة حلوة، بدعة مرة، بدعة زينة، بدعة شينة. نقول قال محمد صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فلا تأتيني وتقول بدعة ما هي ضلالة. الرسول هو الذي قال ضلالة، تأتي أنت تقول لا ما هي ضلالة، لماذا تقول؟ الرسول يقول وأنت تقول أخذ قول من؟ إذن اسكت، لا تقول غير قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال ضلالة، أنا وأنت نقول بدعة ضلالة، انتهى. ولكن ما دع منك لكن، أريد لا أريد إرادتك ولا تريد إرادتي، نريد ما أراد الله ورسوله. وإلا الأزمنة كل الذي رأي معجب برأيه. قال كل ضلالة في النار. إذن أتى وصف كل محدثة بدعة، الإحداث الإيش؟ الديني. وصفها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن حكم المحدثات أنها مقبولة ولا مردودة؟ كائنا من كان، عالم صغير كبير له شهرة، ليكن من يكن، شيء في الدين تأتي به جديد مقبول ولا مردود؟ من اللي رده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نأتي بأشياء من عندنا، نأتي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل محدثة بدعة، وكل بدعة، وهنا أؤكد، وكل بدعة ضلالة. ليس ضلالة. ما جوابكم على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ أتمنى وأرغب وأطلب من كل من يقول أن هناك بدع ليس ضلالات أن يتأملوا هذا الحديث، وأن يراجعوا أنفسهم، وأن يحترموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالله إن منزلته عظيمة، وإن وصاياه عظيمة، وإن نصائحه مفيدة، ومتى استجبنا لنصحه وتوجيهه ودلالته وإرشاده صلى الله عليه وسلم فيسعنا الاتباع ولسنا في حاجة للاتباع. فيا طلبة العلم ويا علماء المسلمين قاطبة، قفوا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فحكم البدع الضلالات. فهنا وصف للمحدثة أنها بدعة، وحكم على البدعة أنها ضلالة. ما هو مآلها؟ قال وكل ضلالة في النار. فانتبه، فإنها تنافي تحقيق التوحيد، فإن الوقوع في البدع ينافي تحقيق التوحيد. وكل ضلالة في النار. أعيد، قال العرباض بن شارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني أسباب ترك ذلك هو الوقوع في ذلك. فتقوى الله هي من أعظم أسباب الفلاح، ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فماذا عن تقوى الله في نفوسنا؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة والرشاد. ونسأل الله تبارك وتعالى
أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم رحمة برعاياهم وأن يوفقهم للحكم بشريعة الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا وإياكم للعمل بالسنة والاستقامة عليها. وأسأله سبحانه أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. أسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه ويوفقنا للدعوة به، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويوفقنا وإياكم للتحذير منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وغدا بما أنه يوم الجمعة لن يكون هناك في الضحى شيء استعدادا لصلاة الجمعة، وبعد ذلك تستأنف الجداول كما كانت عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما بدا به من هذا اللقاء المبارك. هنا في تحويل لهذه الدورة، دورة الإمام مالك التي قام عليها الإخوة في دار الحديث، جزاهم الله خيرا، وجزى الإخوة المسؤولين في هذه البلاد المملكة المغربية على تسهيل منتقيات الخير والعلم والنفع العام في مثل هذه المؤسسات المباركة التي يكون من خلالها استقطاب أهل العلم لتعليم الناس الأمور الدينية والأحكام الشرعية فيما يتعلق بحياتهم ومعاملاتهم وعقيدتهم وعبادتهم. فشكرا للجميع في تسهيل مثل هذه الملتقيات المباركة. حديثنا في هذا المجلس حول ما يتعلق ببعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق كثيرة. فهناك حق الله، هناك حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك حقوق للصحابة، وهناك حقوق لولاة الأمر، وهناك حقوق للوالدين، وهناك حقوق للأخوة، وهناك حقوق للأرحام. فحديثنا في هذه الحقوق، وهناك جملة من الوصايا. حديث شريف أتى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث العرباض ابن سارية. من يعرفه؟ ما شاء الله. من رواه؟
ما هو الحديث؟ أحسنتم. يقول أهل العلم أن هذا الحديث من الأحاديث الشاملة الجامعة، فأتى بعض التابعين إلى الإرباط قالوا أتيناك عائدين ومسترشدين، فكان مريض فأتوه لزيارته وأيضا للاستفادة وطلب العلم، قالوا أتيناك عائدين يعني من العيادة وأيضا مستفيدين ومسترشدين، وهكذا الطالب العلم ينبغي إذا أتى مجالس أهل العلم. فلما رآهم قد سألوا الفائدة قال لهم: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انتهى الحديث. هناك مجموع روايات أتت في بعض دواوين السنة فيها زيادات على هذا اللفظ، وسنتناول التعليق على هذا الحديث. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك واعظ وهناك موعوظ وهناك موعظة، فمن الواعظ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الموعوظ؟ الصحابة رضي الله عنهم. وما هي الموعظة؟ لم يأتي لها في هذا الحديث ذكر، ولكنه أتى ذكر أثر هذه الموعظة. أثرها أنها هيجت النفوس للانكسار بين يدي بارئها والخضوع لخالقها والتذلل هيبة لما سمعوا من مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبكوا. وهذا البكاء بخروج تلك الدموع الطيبة الطاهرة المباركة وعينان لا تمسها النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله، وأتى في رواية: وعين باتت تحرس الإسلام وأهله. عين باتت تحرس الإسلام وأهله. فهنيئا لرجال الأمن الذين يحرسون مصالح المسلمين. ولذلك أثر المواعظ في النفوس أنها تبعث للعمل، هكذا كان الوعظ، هكذا كان وعظ سلفنا الصالح وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا صحابته، فكان هديه في الموعظة أنها ليست ديدا، وكان هديه في الموعظة أنه يتخولهم بالموعظة وكان هديه صلى الله عليه وسلم بالموعظة بالآيات القرآنية وبما يوحي الله تبارك وتعالى إليه، فإنما هو وحي يوحى صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فدل على أن الموعظة أصلها الاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعله بعض القصاص اليوم من هذه الخرافات أو الخزعبلات أو المنامات أو الخرافات أو التمثيليات والمشرحيات أو الأغاني الدينية وغير ذلك مما يريدون أن يعظوا به الناس بغير ذلك. إذن من أراد أن يعظ فليقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الموعظة المباركة أثرت في النفوس لدرجة أن القلوب أصابها الوجل والخوف، والبلاغة هي قلة الكلام ودقة معناه، فهو وجيز في اللفظ عظيم في المعنى، فهذا هو الكلام البليغ. فبلاغة الكلام ليست رته، إنما بوضوحه ودقته وسهولة عبارته ووصوله، كيف لا والكلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبلغ من التأثير غايته لدرجة أن الصحابة بكوا فدمعت العيون، وأيضا وجلت القلوب، وهذا أثر زائد. فوجل القلب أمر خفي وشأن سري، ولكن العرباض كان يتكلم عما حصل لنفسه وما رآه من إخوانه الصحابة. إذن كان هذا هدي الصحابة إذا أتتهم الموعظة. ذاك وعاظ زماننا الذين يعظون بالنكت والمهزلة والمسخرة والضحك كما يسمونهم، فتجدهم لهم ملتقيات ولهم مجتمعات بما يسمى بالمسرحيات أو الإنشاد أو غير ذلك، فليس هذه طريقة تتويب العباد. لا بالكذب الديني ولا بالأغاني التي يسمونها أغاني دينية، فالدين لا يجوز الكذب من أجل دعوة الناس بما يسمى بالتمثيليات الدينية، وليس ديننا دين هزل ولعب ومزمار وغناء بما يسمونها أغاني الدينية. إذن هذا هو الوعظ، هذا الوعظ الذي ضرفت منه العيون ووجلت منه القلوب ارتقى وسمى في نفوس أهله حتى علت همتهم فقالوا يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني التمسوا في نصحه ووعظه إشفاق، فزادت في النفوس الهمة، قالوا أوصنا أوصنا. إذن هناك أمر زائد، فالموعظة شيء والوصية شيء آخر، فأوصاهم. الموصي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستوصي من؟ الصحابة رضي الله عنهم. والوصية ما هي؟ دونكم إياها. فهذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم لصحابته، بل لصحابته ولعموم أمته، فهي وصية للجميع، فهذه وصية رسول الله. فماذا قال لهم؟ والموصي غالبا إذا أوصى جمع همته بأن يركز على الأشياء العظيمة النفيسة، غيرها له منزلته ولها نفاستها ولها أهميتها، ولكن يبدأ بأهم الأمور. فماذا قال لهم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. فتقوى الله بها سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. ما هي تقوى الله؟ أن تجعل بينك وبين غضب الله حاجز ومانع، وهي كلمة جامعة تبعث لفعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، هي كلمة جامعة تبعث في النفوس أن يرى الإنسان حيثما أمره الله، وأن لا يفقد حيثما أن يرى حيثما أمره الله وأن لا يفقد. ولذلك رؤيته حيثما أمر الله هذا هو الواجب في حقه، وأن لا يفقد في تلك المواطن، فلا يرى في ما نهى الله عنه ولا يفقد فيما أمر الله به. هذا هو المتقي لله، هذا هو حبيب الله، هذا هو ولي الله، القائم بتوحيد الله، المبتعد عن الإشراك، المستقيم على السنة، البعيد من البدعة، الملازم للطاعة، التارك للمعصية، البعيد عن الشهوات والشبهات. هذا هو ولي الله. وكن من تكون، عربي، عجمي، أبيض، أسود، أمير، فقير، حقير، صغير، كبير، لتكن من تكون. هذا ولي الله، هو الذي قام بتوحيد الله وابتعد عن الشرك، هو الذي استقام على السنة وابتعد عن البدعة، هو الذي لازم الطاعة وابتعد عن المعاصي والمنكرات وانصرف عن الشهوات والشبهات. قال: أوصيكم بتقوى الله. لماذا؟ لأن في تقوى الله نجاة الدنيا، في سلامة الدنيا ونجاة الآخرة. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، أي لهم الجنة، لهم الجنة. والآيات في التقوى والأحاديث كثيرة، وكفى بها أنها وصية الله للأولين والآخرين. فأمر الأنبياء فقال: يا أيها النبي اتق الله. وأمر المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأمر الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه تقوى الله. إذن تقوى الله اعتقاد في القلوب يبعث على فعل أوامر الله وترك نواهيه، اعتقاد في القلوب يبعث على فعل أوامر الله وترك مناهيه، هذا الاعتقاد وهذه التقوى. ليست مجرد دعوة أو كلام، إنما هي حقيقة واعتقاد، هذه هي التقوى، هذه هي التقوى، وبها السلامة والنجاة. العدد ما شاء الله تبارك الله بدأ يتزايد كثيرا، والمكان يرغب الأخوة أن يتراص بعضكم إلى بعض، فتفسحوا يفسح الله لكم، تفسح. جزاكم الله. واحتسب هذه الحركة فلها عند الله أجر عظيم. قال تقوى الله والسمع والطاعة. انظروا هذه النقلة، تقوى الله وإيش؟ والسمع والطاعة، لأن بالسمع والطاعة صلاح الأمور الدنيوية، لأن في حياة الإنسان الدنيوية قدرته على الممارسة للأمور الدينية. فإذا لم تستقر له سبل ولا أمن ولا أمان، كيف تكون الحياة؟ لو لم يكن أمن وأمان، هل سنجتمع في هذا المكان؟ لا والله، لا يمكن. ولذلك نعمة الأمن والأمان لا تعادلها الأثمان. ولا يحصل للإنسان في مثل ذلك توفر هذه المسائل إلا فيما يتعلق بالسمع والطاعة. ومسألة السمع والطاعة لا يحب أن يسمعها الخوارج.
يسألوا فيه قليل من السفر نفس الأول اسكبوا على هذا.
مسائل السمع والطاعة لا يحبها الخوارج. الخوارج لا يرغبون أن تتكلم في مسائل السمع والطاعة. نقول لهؤلاء، أليست هذه الأحاديث في صحيح مسلم وفي البخاري وفي الموطأ وفي السنن؟ أليس الذي أمر بالصلاة والذي حذر من الربا والذي أمر بستر العورات والذي نهى عن المنكرات المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ بل إذن ما الذي جعلك تضطرب عندما تسمع هذه النصوص؟ لأنه يرى أن ولاة أمره كفار، ما تنطبق عليهم هذه النصوص. إذن عرفناكم، أنتم لا ترغبون في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهناك أقوام من مؤولة الصفات بلغ بهم الحد أن أحدهم يقول وددت أن أحك هذه الآية من إيه؟ من القرآن. فإذا استدل عليه بالآيات الدالة على حق الله وصفات الله يقول هذه أدلة المشبهة، هذه أدلة الحشوية، هذه أدلة كذا، وينسبونهم لهذه القالة الأسماء المنفرة، الأسماء المنفرة، حتى ينفر الناس منهم، وهم يتكلمون بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، وطريقتهم طريقة سنية سلفية. أتى بعدهم أقوام بلغ بهم من تقدير واحترام الأولياء إلى أن عبدوهم من دون الله، فأصبحوا يلجؤون لهم في كشف الضراء وقضاء الحاجات وكشف الكربات وشفاء المرضى. مريضك إذا مرض من الذي يشافيه؟ هو الله. وإذا مرضت فهو مشفي. لا ولي، لا حجر، لا شجر، لا قبر، لا كائنا من كان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدعونه يا علي، أتي به يوم خيبر يشتكي عينيه من الرمد يقودونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ قال يشتكي عينيه من الرمد. فأتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، قال انفذ على رسلك. الشاهد أنه كان مريض، فكيف يسأل الآن شفاء المرضى؟ هو نفسه لم يرفع مرضه عن نفسه. ألم يقتل علي بن أبي طالب؟ ألم يقتل رضي الله عنه؟ ألم يقتله عبد الرحمن بن ملجم؟ لو كان يعلم الغيب لعلم أن ابن ملجم قادم لقتله.
فكيف يسأل في أمور غيبية؟ اقضي حاجتي، فرج كربتي. وكذا الذين يدعون الحسين، لو كان يعلم الحسين أنه سيقتل في العراق هل سيذهب؟ أبدا، لا يعلم. والآن يا حسين يا حسين يا حسين، أهل العراق عندهم قبر الحسين، وفي الشام عندهم قبر الحسين، وفي مصر عندهم قبر الحسين. كم الحسين؟ حتى تعلموا مدى الخرافة واستغلال الناس بحب آل البيت. اي والله إن لآل البيت في نفوسنا منزلة، ولكن لا نحبهم مع الله، إنما نحبهم في الله، لا ننزلهم منزلك رب العالمين، إنهم خلق من خلق رب العالمين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني وقعت في الشرك يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فبعض الناس إذا أوردت الآيات الدالة على توحيد الله وعدم دعاء غير الله قال نعرفها، هذه آيات الوهابية وهذه نصوص يستشهدون بها، أليست آيات قرآنية وأحاديث نبوية؟ إنها طريقة سنية سلفية، هذا الذي ندعو إليه، لا فلان ولا غيره. وفي زماننا هذا انتشر مذهب الخوارج، مكفرة حكام المسلمين، كأنما تكفير الحكام شهوة ورغبة. فإذا أوردت لهؤلاء النصوص الدالة على ما لولاة الأمور من منزلة، قال عرفناكم، أنتم حكام السلاطين، أنتم حك، أنتم علماء السلاطين، أنتم حكوميون، أنتم. هذه طريقة النبوية، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، وهو الذي قال هذا، وهو الذي قال هذا، والحمد لله عقيدتنا شاملة ليست انتقائية. ادخلوا في السلم كافة، أي أحكام الدين، لا انتقائية في الأحكام. فمن قال لأخيه المسلم يا كافر باء بها أحدهم. قال وأوصيكم بالسمع والطاعة، أتى في بعض الروايات، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة، وأتى في رواية مجدع الأطراف، كل هذه الفرضيات حتى لا تأتي في النفوس نزعة الخروج فيحدث من المفاسد أشد وأشد وأشد. لأن يتولى عليهم عبد حبشي رأسه كالزبيبة مجدع الأطراف مع استقرار أمرهم خير من أن يخرجوا عليه ويصبح حالهم فوضى وقتال، كما هو واقع الآن في بعض البلاد. وإن شئتم أن أضرب لكم بالمثل فلا غضاضة عندي، أضرب أرض الصومال وكان فيها من فيها، فقاموا بحكم وجود الظلم وغير ذلك، وأعادت الخوارج مسألة الظلم والأموال وتقسيم السياسة المالية وهذه الأشياء، يحومون حول هذه الأشياء، حول الحكم والمال، لأن غرضهم ليس دين الله، إنما غرضهم الحكم والمال، كما فعلوا مع عثمان لما قتلوه، قتل قال ثلاث بما في نفسي وست طعنات، قال ماذا فيها؟ قال ثلاث لله وست لما في نفسي عليه، دل على حقد وغل. فلما قتلوه قال يا قوم استحللتم دمه فماذا عن المال؟ فراغوا لبيت المال، فقال الحراس والله ما كنا نظن أنهم يريدون الدنيا، فإذا بهم طلاب للدنيا ليس الدين. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي ما يقع من هؤلاء في مثل هذه المسائل. كانت الأموال في بلادهم عالية فنزلت عملة بلادهم، لا أمن ولا أمان ولا تحصر. ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحضاني يقول: ألا وإنما يحصل من المفاسد المترتبة على دفع الظلم في الخروج على السلاطين أشد مما كان في حال ما هم فيه. يعني الوضع الذي يريد أن يحصل ما هو فيه أحسن مما يظن أنه سيصل إليه، وهذا واقع في حياة الناس. وانظروا، يتمنون الآن ليالي زياد بري، كذلك في العراق، وما فرحوا ممن فرح، علما بأن ما عليه كان حكم صدام في أمر لا يخفى على الجميع. والآن العملة منهارة، والأمن لا يوجد، والنفوس غير آمنة، والقتل على أوجه وأعلاه، يتمنون لياليه الأولى. الشيعة قبل السنة، وهذا واقع مشاهد، وغير ذلك من البلاد الإسلامية الآن. فاحمدوا الله على ما أنتم عليه من نعمة الأمن والأمان. وفق الله الملك محمد السادس وأخوانه وأعوانه على الخير، وجمع بهم للحق، ووفقهم للعمل به والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله يوفق حكامهم وولاة أمرهم للعدل في رعاياهم والحكم بشرع الله، فإنها من منة الله على عبد من عباده، والله الله أمر المسلمين أن يتقي الله فيه، فهذه نعمة من الله له. ويدخل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وهو إمام عادل. فنسأل الله يرزقهم العدل والصلاح والرشد، وهذا حقهم علينا أن ندعو له، والله ديانة لا تزله، إنما ندعو لهم بالصلاح والهداية. ولذلك الإمام أحمد وأتى عن غيره علما بما حصل منهم من فتنة فيما هم فيه، قال: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وماذا حصل من السلطان؟ ضرب الظهر والسجن والأذى وما هو فيه، وفتنهم في مسألة عقائدية هؤلاء العلماء، فلما سألوه وقالوا: ألا نفعل وكذا؟ قال: إنها الدماء، إنها الدماء، إنها الدماء. فانتبهوا يا رعاكم الله، فهذا ما عليه أئمة السلف الصالح وهدي في مثل هذه المسائل. ففي الإمام مالك قدوة، وفي الإمام أحمد قدوة، وفي غيرهم من أئمة وعلماء المسلمين فيما حصل في زمانهم، بل وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إذن هذه النصوص عندما تذكر فيما يتعلق بالأسماء والصفات، عامة أهل التأويل والتعطيل لا يرغبون ذلك، وعندما يأتي الأدلة في توحيد العبادة عامة أهل الشركيات لا يرحبون بذلك، وعندما يأتي الحديث في ولاة الأمور والسمع والطاعة عامة الخوارج لا يرغبون في ذلك. انظروا بغضهم للأدلة، وإن ادعوا أنهم يعتنون به بالأدلة والنصوص. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العرب فيهم أنفة، ومع ذلك هذا فيه تنبيه وتوجيه، فيه تنبيه وتوجيه حتى لو كان ذلك يخالف النفوس، حتى لو كان يخالف النفوس. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال فإنه من يعش منكم بعد، كما في بعض الروايات، فإنه من يعش منكم، كان يحدث الصحابة العباد، يقول وعظنا. إذن هناك مخاطب ومخاطب، ولغة خطاب، هناك موعظة وموعوب وواعظ، هناك وصية ومستوصي ووصية. فهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أشياء أخرى. فإنه من يعش منكم، الآن أتت لهم مقدمة الوصية، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة تمجد على الأطراف، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم يعني هناك من سيموت، بعدي يعني فيكم من سيحيا بعدي لا يموت، أموت قبله، واضحة؟ قال فإنه، شوف البلاغة حتى في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي، دل على أن منهم من سيموت، وأنه سيموت هو صلى الله عليه وسلم، وأن الخلاف سيكون قبله ولا بعده. أحسنتم. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الخلاف هل هو في الأمور الدينية ولا الأمور الدنيوية؟ في أمور الدين، في أمور الدين. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف الناس في المطاعم، في المشارب، في المآكل، في الملابس، لا غير فيه. قال فعليكم بإيه؟ بسنتي. عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن أخبرنا بسنته. هناك لأهل العلم لطيفة جميلة جدا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أوصى بالسنة ولم يوصي بالكتاب، لأن السنة اشتملت على الكتاب وهي مفسرة له. وأهل الأهواء والبدع لا يحتجون بالسنة، يحتجون بالقرآن. ولذلك علي بن أبي طالب لما قال لابن عباس في مناقشة الحرورية ماذا قال له؟ قال فناظرهم بالسنة. فإن القرآن حمال وجوه، وجوه ماذا؟ وجوه تفسير اللغة. ولذلك الخوارج أهل عناية بإيه؟ بالقرآن للسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يأتي في القلوب فيؤمنوا به ولا في العقول فيتدبروه، إنما يهدونه هد. ولذلك تجد غالب الخوارج يحتجون بإيش؟ بالقرآن، لا يحتجون بالسنة وآثار السلف الصالح أبدا، لأنها كاشفة. ولذلك هم لا يفرحون بكلمة الكتاب والسنة على فهم السلف. قال أوصيكم بكتاب الله، قال نعم، قال فأوصيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ها؟ تمسكوا هل فرق بينها وبين سنته؟ هل جعل لها اسمين ووصفين لها شيئا واحد؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما، فدل على أن سنة الخلفاء هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم لا يتجاوزون ذلك، وهذا معناه فهم السلف مقدم، فهو داخل في بيان معنى الكتاب والسنة. فنقول الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، إذن ما عليه الخلفاء هو ما عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلها سنة، كلها سنة. فإذا أتى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء المجمع على خلافتهم الراشدة. تمسكوا بها. لماذا نتمسك؟ الشيء الموجود لا يأخذ حكم المفقود، فلماذا تخشى فقد الموجود؟ لأن هناك من يجاذبك إياه، فلذلك أنت تتمسك به. قال تمسكوا بها لأن هناك من ينازع عليها لا يريدك على السنة. وكم أناس على السنة، هناك من يريد أن يحرفهم على السنة، وكم أناس على التمسك بالسنة يريد أن يترك السنة، وكم أناس في استقامته على السنة تجده يتململ. والقابض على دينك القابض، والذي يقبض على الجمر هل يريد لها بقاء أم يشعر بثمن لحظة يرميها لأنها أحرقته وتململ من شدة ما يمسكها؟ فامسكها وتعلق بالحق. فالقابض على دينك القابض على الجمر، تمسكوا بها لا يكفي التمسك، وعضوا عليها لا يكفي العض، بالنواجذ أي آخر الأسنان، فدل على أن هناك من يريد أن ينازع بالسنة. فلذلك هذا التمسك وهذا التأكيد وهذا التأصيل ودعوة العلماء وبيان الأئمة والحفظ والكتابة والتأليف والرد على أهل الأهواء والبدع، كل ذلك من أصول أهل السنة ليتمسكوا بالسنة ويثبتوا عليها. تمسكوا بها لأن هناك من لا يريد أن تمسكوا بها، عضوا عليها لأن هناك من يريد أن تنفلتوا منها، بالنواجذ لأن هناك من يريد أن تتساهلوا فيها. لماذا كل هذا؟ لأنهم لا يرغبون في بقاء هذا، فهم جند الشيطان. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ها وإياكم، هنا بادر بالعلاج والحل قبل أن يذكر أسباب المرض التي أدت إلى مثل هذا، وهذا من فقه العلاج أنه بادر بالحلول قبل أن يذكر أسباب هذا الأمر الذي حصل. فذكر أن الخلاف يبادر بالتمسك والاعتصام، قال وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم هنا لغة راقية جدا في أعلى درجات التحذير، وإياكم ومحدثات الأمور. أي محدثة؟ محدثة متعلقة بالدين. إذن الإحداث الديني، وأما أمور الدنيا فنحن نحب المبتدعة والمبدعون في الدنيا، نحب أهل الإبداع والاختراع الذين يكفون أهل الإسلام أن يكونوا عالة على غيرهم في المخترعات وفي الأشياء التي تنفع الناس في دنياهم وأمورهم وأشياءهم. واضح؟ عالجوها بسرعة. إذن فرحتنا بهذا الذي أبدع وهو مبدع لماذا؟ لأنه ساهم مساهمة عظيمة في نفع أمته. إذن الإحداث الممنوع إحداث دنيوي أو إحداث ديني؟ إحداث ديني. وأما أمور التقنيات الصناعية فها نحن نستعمل المذياع والميكروفون واللاقط والإضاءة وهذه الأشياء في نقل حافظات الصوت، ونقل أيضا هذه الأجهزة والإرساليات وما يكون بها النفع. ولذلك أمور الدنيا ليست من الممنوع، وإنما الممنوع الإحداث في الأمور الدينية، لأنه لا دين جديد. اليوم إيه؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا يوجد صلاة جديدة، انتهى. ما عندنا دعوة جديدة، الدعوة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندنا منهج جديد، ما عندنا حج جديد، ما عندنا صيام جديد. عليكم بالعتيق فقد كفيتم. ما في وضوء جديد، في طريقة وضوء جديدة أبدا، هو الوضوء الذي توضأ رسول الله، من توضأ نحو وضوئي هذا. صلوا كما رأيتموني، خذوا عني
هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندنا دين جديد ولا منهج جديد ولا دعوة جديدة، فكل دعوة ومنهج وطريقة جديدة نقول قف، لا نريد هذا الجديد، نريد ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أريد الخير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل تريد الديانة؟ ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم، لا يكون اليوم دين أبدا.
قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذن هذا وصف لأصل، كل محدثة يعني في الدين حكمها وصفها بدعة، وصفها بدعة، كل محدثة في الدين وصفها بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن كل بدعة حكمها أنها ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا مآلها، إذن وصف أصلها وحكمها ومآلها. تبهتم؟ هذا كلام من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كل محدثة بدعة، وكل بدعة، كل عند أهل اللغة من الفاضيش العموم العام الذي يشمل كل أجزاء الشيء. فلا يأتين شخص يقول لا بدعة حسنة بدعة سيئة، بدعة حلوة بدعة مرة، بدعة زينة بدعة شينة. نقول قال محمد صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فلا تأتيني وتقول بدعة ما هي ضلالة، الرسول هو الذي قال ضلالة. تأتي أنت تقول لا ما هي ضلالة، لماذا تقول؟ الرسول يقول وأنت تقول آخر قول من؟ إذن اسكت، لا تقول غير قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال ضلالة، أنا وأنت نقول بدعة ضلالة، انتهى. ولكن ما دع منك، لكن أريد، لا أريد إرادتك ولا تريد إرادتي، نريد ما أراد الله ورسوله. وإلا الأزمنة كل ذي رأي معجب برأيه. قال كل ضلالة في النار. إذن أتى وصف كل محدثة بدعة، الإحداث ليش؟ الدين. وصفها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن حكم المحدثات أنها مقبولة ولا مردودة؟ كائنا من كان، عالم صغير كبير له شهرة، ليكن من يكن، شيء في الدين تأتي به جديد مقبول ولا مردود؟ من اللي رده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نأتي بأشياء من عندنا، نأتي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل محدثة بدعة، وكل بدعة، وهنا أؤكد، وكل بدعة ضلالة. ليس ضلالة. ما جوابكم على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ أتمنى وأرغب وأطلب من كل من يقول أن هناك بدع ليس ضلالات أن يتأملوا هذا الحديث، وأن يراجعوا أنفسهم، وأن يحترموا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالله إن منزلته عظيمة، وإن وصاياه عظيمة، وإن نصائحه مفيدة، ومتى استجبنا لنصحه وتوجيهه ودلالته وإرشاده صلى الله عليه وسلم فيسعنا الاتباع ولسنا في حاجة للاتباع. فيا طلبة العلم ويا علماء المسلمين قاطبة، قفوا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فحكم البدع الضلالات. فهنا وصف للمحدثة أنها بدعة، وحكم على البدعة أنها ضلالة. ما هو مآلها؟ قال وكل ضلالة في النار. فانتبه، فإنها تنافي تحقيق التوحيد، فإن الوقوع في البدع ينافي تحقيق التوحيد. وكل ضلالة في النار. أعيد، قال العرباض بن شارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني أسباب ترك ذلك هو الوقوع في ذلك. فتقوى الله هي من أعظم أسباب الفلاح، ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فماذا عن تقوى الله في نفوسنا؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة والرشاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم رحمة برعاياهم، وأن يوفقهم للحكم بشريعة الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بالسنة والاستقامة عليها. وأسأله سبحانه أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. أسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه ويوفقنا للدعوة إليه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويوفقنا وإياكم للتحذير منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وغدا بما أنه يوم الجمعة لن يكون هناك في الضحى شيء استعدادا لصلاة الجمعة، وبعد ذلك تستأنف الجداول كما كانت عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.